بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل في الأجوبة عما احتج به. من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. قال: أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، رجم الزاني المحصن إنما ثبت بالسنة. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث يعني شارب الخمر في القرآن ليس فيه ذكر حد أنه يجلد، ولكن بالسنة بينت أنه يجلد، وجلده يجلد 40 جلدة. واجتهد عمر رضي الله عنه لما رأى الناس من يتجرع على ذلك فزاد فيه. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف. وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهي الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطئ الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. الثاني أن قياس وطئ الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا، فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال، أي من أتى محرما من محارمه فإنه يقتل بكل حال، سواء كان ثيبا أو كان محصنا، بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوي وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه. ومعلوم أن زوجة الأب محرمة على التأبيد: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: وآخذ ماله. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى لإقامة هذا الحد على هذا الرجل الذي وقع في هذا المنكر الفظيع. الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن، صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال جوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. يقول ليس هو في سنن ابن ماجه، ابن عباس وسنن ابي داود ومخالف جمع النسخ، ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 2352. قال: ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه واسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. الحديث ضعيف مرفوعا، لكن ثبت هذه الفتوى من حديث عن عبد الله بن مطرف. قال: وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه وابنته، وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطئه بحال، فكان حد القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حد وحد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حد وحد الزاني أن حد وحد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصاب باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد، ومنازعوه يقولون إذا أصاب باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء. بالله يعني كيف تتصور الإنسان إلى أنه يصل به إنسان إلى هذا المستوى؟ وهما في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة أو الميتة، يعني هذا شيء ترفع عنه حتى الحيوان. الحمد لله الذي جعل مجتمعات المسلمين التي تعمل بهذا الشرع في غاية النزاهة، وأما بلدان الكفار فعندهم هذه المنكرات يعني كشيء لا يستنكر، فسدت فطرهم، ومن تشبه بهم من هذه الأمة فإنه لا يأمن عقوبة الله وله أحكامه وحدوده. قال: فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحد أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولي وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه وحكم الزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حد القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. جمع من الأئمة من المتقدمين أئمة الحديث تكلموا فيه، والعلامة الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، وقال الطحاوي الحديث ضعيف. وأيضا في رواية ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه، فراوي ابن عباس قد أفتى بأنه لا حد عليه، أي لو كان ثابتا ما خالف هذا. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث، ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. فصل: وأما قياسكم وطأ الرجل لمثل على تدارك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل رجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ضعفه الألباني. ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم العلاج، وإن أطلق عليهم اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجم والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك حكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. فصل: فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذل عاذل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حيا لذكرك فليلمن اللوم. نعوذ بالله سقوط النفس اتباع الهوى، لون الهوان من الهوام مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، يعني هذا هو أساس تأليف الكتاب، هذا السؤال الذي ورد الآن. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. قيل: نعم، الجواب من رأس: وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. قال: فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: أحدهما غض البصر. انظر إلى أهمية هذه العبادة، غض البصر يحفظ الإنسان نفسه من السقوط في رذائل وواحش ومنكرات بغض بصره يسلم. ولهذا ذكر الله عز وجل حفظ الفرج بعد غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. من نظر إلى ما حرم الله عليه فلا ينسى هذه الآية: خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولو شاء الله لعاقبه وأخذ بصره. قال الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فنظرة السوء لا يأمن صاحبها عاقبته. قال: غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. أحدها منافع ماذا؟ منافع ماذا؟ غض البصر. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية ما هي الأولى؟ ما هي الأولى؟ امتثال أمر الله. غض البصر من ثمراته أنه امتثال لأمر الله، وهذا من أسباب سعادة الإنسان. الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه، يعني معناه أنه وقاية له من أن يصل إلى قلبه ما يفسده. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله. وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه، لو لم يكن من آثار ذلك إلا هذا الوحشة بينه وبين الله لكانت كافية أن تردع الإنسان أن يتجرأ على النظر إلى ما حرم الله عليه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: إثر ذلك الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. انظر إلى هذه الفائدة العظيمة، إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. تأمل إلى سر من أسرار الانحراف والزيغ والضلال، وهو ظلمة القلب بسبب المعاصي. وإذا أظلم القلب لا يميز ويتبع هوى نفسه ويقع في البدع والضلالات واتباع الهوى. إلى هنا، سبحانك اللهم.